السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل مجالسنا في شرح كتاب قواعد الفصول ومعاقد الفصول، وقد فرغنا بحمد الله من القسم الأول وهو المتعلق بالأحكام، ونشرع في الباب الثاني المتعلق بالأدلة.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأدلة، أصل الدلالة الإرشاد.
نعم، الباب الثاني في أدلة الفقه الإجمالية، في أدلة الفقه الإجمالية. قال: أصل الدلالة الإرشاد. الدلالة والدلالة والدلالة، فهي مثلثة الدال، مثلثة الدال. يصح أن تقول الدلالة، ويصح أن تقول الدلالة، ويصح أن تقول الدلالة، والفتح أفصح، الفتح أفصح. الدلالة، والدلالة من دل أي أرشد، فالدلالة هي الإرشاد. وأما في الاصطلاح فلها تعريفات يذكر المصنف بعضها. والدلالة بمعناها العام كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وإن شئت قل: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وقلنا إنها بمعناها العام. ولاحظوا يا إخوة أن قلنا كون الشيء، لماذا نقول ذلك؟ لأن الدلالة قد تكون لفظية كما في أدلة الكتاب والسنة، وقد تكون عقلية كدلالة وجود النار على الإحراق، هذه دلالة عقلية. فإذا رأيت النار تعلم من ذلك وجود الإحراق، وجود الإحراق. وقد تكون وضعية، ومعنى وضعية أن يضعها الناس لتفهيم شيء، كإشارات المرور. إشارات المرور دلالة وضعية، تدلك على الوقوف، تدلك على السير، تدلك على منع الوقوف. فهذه كلها تدخل في قولنا كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وتطلق الدلالة عند أهل العلم أيضا ويراد بها الدليل خاصة، وتطلق الدلالة عند أهل العلم أيضا ويراد بها الدليل خاصة. و المصنف رحمه الله سيذكر بعض تعريفاتها الاصطلاحية. نعم.
قال: واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا.
نعم، هذا أحد تعريفات الدلالة في الاصطلاح، ويعني أنها ما يتوصل بالعلم به إلى علم أو ظن بشيء لا يعلم اضطرارا بحكم العادة، لا يعلم اضطرارا بحكم العادة، هذا يخرج الشيء الذي يعلم اضطرارا بحكم العادة. وضابطه أنه يعرفه كل أحد، ما يحتاج إلى دليل، ككون النار محرقة، هذا ما يحتاج إلى دليل، ويعرفه الكبير والصغير، وكالشمس وكالقمر وكالليل وكالنهار، هذه ما تحتاج إلى دليل. وذلك احترز عنها بقولهم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، فإن هذا لا يحتاج إلى دليل، كما قال القائل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالدلالة يتوصل بالعلم بها إلى علم أو ظن، إلى علم أو ظن بشيء لا يعلم اضطرارا. نعم.
قال والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق وإن أو ما يستدل به من نص أو غيره.
نعم، الدليل في الاستعمال هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب، فيراد به الدال الذي يرشدك إلى المطلوب كدليل الطريق. من هو دليل الطريق؟ هو الذي يدلك على الطريق ويرشدك فيه. وهذا كان يستعمل في السفر، فكان الإنسان إذا سافر يستعمل دليل الطريق يرشده إلى الطريق. وقلت يمكن أن نقول إن ما يسمى بالجي بي إس هو دليل الطريق اليوم، هو دليل الطريق اليوم، فإنه يرشد إلى الطريق. ويطلق كذلك على ما يستدل به من الأدلة اللفظية والإجماع والقياس وغير ذلك. نعم.
قال ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات.
نعم أكمل.
قال والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط.
نعم، يرادف الدليل في الاستعمال البرهان، فيقال برهان هذا القول قول الله تعالى كذا، والحجة فيقال حجة القول كذا، والسلطان فيقال هذا قول لا سلطان عليه، أو أنت تتكلم بكلام بلا سلطان، يعني بلا دليل. وهذه الألفاظ تستعمل في القطعيات والظنيات، تستعمل في القطعيات والظنيات، ويخصها بعض العلماء بالقطعيات، يعني الأصل الغالب أنها تستخدم في القطعيات والظنيات، ولكن بعض الفقهاء يخص الدليل والبرهان والحجة والسلطان بالقطعيات، أما الظنيات فيقول أمارة أو علامة أو نحو ذلك. والصحيح والصواب أنها كلها تستعمل فيما يوصل إلى الإدراك، سواء كان ذلك علما أو ظنا. والتفريق بين الأدلة النقلية اصطلاح حادث ضار، فإن السلف ما كانوا يفرقون بين الأدلة النقلية ويقولون هذه قطعيات وهذه ظنيات، بل يقولون كل من عندي ربنا، كل من عندي ربنا. نعم.
قال رحمه الله وصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال.
نعم، أصول الأدلة أربعة: وتتفرع عنها أدلة. وهذه الأصول الأربعة ثلاثة منها سمعية نقلية، سمعية نقلية، وهي الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع دليل أصلي. فيقول قائل منكم كيف؟ ألا يحتاج إلى مستند؟ نقول بلى يحتاج إلى مستند، لكنه لقوته أغنانا عن طلب المستند. يكفينا أن نعرف الإجماع ونعتقد أنه عن مستند كان، لكن لا نبحث عن هذا المستند، بل إذا علمناه كان قوة إلى قوة، وإن لم نعلمه فإن لا نتطلبه. إذن الإجماع من الأدلة الأصلية، ويتفرع عن هذه الأصول السمعية الثلاثة دليلان شرعيان، وهما القياس. تقولون لماذا لم يكن القياس من الأدلة الأصلية، مع أن الأكثر الأصوليين يذكرونه من الأدلة المتفق عليها؟ نقول لأن القياس بالاتفاق لا بد له من أصل يعلم، لا بد له من أصل يعلم، وهذا الأصل يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولذلك كان متفرعا عن الكتاب والسنة والإجماع. تقول ما الفرق بينه وبين الإجماع؟ نقول الإجماع لا يشترط معرفة أصله ومستنده، أما القياس فلا بد من معرفة أصله. والدليل الفرعي الثاني للأدلة السمعية الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ هو الاستصلاح. الاستصلاح أي البناء على المصلحة، والبناء على المصلحة إما أن يكون على المصلحة المعتبرة، وهذه لابد أن يدل عليها دليل، وإما على المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة يا إخوة ستأتي إن شاء الله هي المصلحة التي دل الدليل على اعتبار جنسها وأطلق نوعها. ما هذا الكلام؟ حفظ القرآن مصلحة، دل الدليل على اعتبار الجنس وأنه لا بد من حفظ القرآن، لكن كيف يحفظ القرآن؟ أطلق الشارع، أطلق الشارع. ولذلك حفظ القرآن في الصدور وحفظ في السطور، واليوم هناك برامج يحفظ بها القرآن. معرفة اتجاه القبلة مصلحة، جاء الشرع بجنسها، وأما نوعها فأطلقه الشرع. ولذلك أحدثت المحاريب في المساجد للإشارة إلى جهة القبلة، واصطلح المسلمون على جعل المنارة في المسجد عكس القبلة للدلالة على جهة القبلة، وهكذا. هذه تسمى مصلحة مرسلة، فلا بد لها من أصل لاعتبار جنسها، لاعتبار جنسها. ولذلك كانت من الأدلة الفرعية على الأدلة السمعية. نعم.
قال والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة.
نعم، الدليل الأصلي الرابع عقلي، وهو براءة الذمة. فإن الأصل العقلي أن الذمة بريئة من التكليف وبريئة من الحقوق. الأصل العقلي أن الذمة بريئة من التكليف، ولا تكليف إلا بدليل. فمن جاءك يطالبك بعمل عبادي أو غير عبادي فإنك تطالبه بالدليل، وإلا فالأصل براءة الذمة. ومن جاء يطلب حقا يزعم أنه له عليك فإنك تطالبه بالإثبات، وإلا فالأصل براءة الذمة. فهذه الأدلة الأصلية الأربعة. نعم.
قالت الكتاب.
نعم، بدأ بأول الأدلة الإجمالية وهو الكتاب. وأصل الكتاب من الكتب، والكتب هو الجمع والضم. وسمي الكتاب كتابا لأن حروفه وكلماته يجمع بعضها إلى بعض، يجمع بعضها إلى بعض. وألف الكتاب هنا للعهد، ألف الكتاب للعهد. والكتاب في العهد عند المسلمين هو القرآن، هو القرآن. نعم.
قال فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور.
نعم، الكتاب والقرآن يعرف بأنه كلام الله المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه. هو كلام الله حقيقة، تكلم به فسمعه جبريل عليه السلام، فأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متلو بالألسنة. وتلاوة الناس له لا تخرجه عن كونه كلام الله. المكتوب في المصاحف وكتابته لا تخرجه عن كونه كلام الله. المحفوظ في الصدور والحفظ في الصدور لا يخرجه عن كونه كلام الله، متعبد بتلاوته، وهذا يخرج السنة ونحوها، معجز بألفاظه ومعانيه. نعم. قال تعالى كتاب أنزل إليك، وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فسماه الله كتابا وسماه قرآنا. نعم.
قال وهو كغيره من الكلام في أقسامه،
أي أنه على سنن كلام العرب، لأنه نزل بلسان العرب، ففيه أقسام الكلام عند العرب، فيه أقسام الكلام عند العرب. نعم.
فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.
يعني أن من أقسامه عند الكثيرين أن فيه حقيقة ومجازا. فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، لابد من زيادة أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. وعلامته التبادر إلى الذهن، التبادر إلى الذهن، كما لو قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا، فإنه حقيقة في الحيوان المفترس، لأنك إذا سمعت هذه الجملة فإن الذي يتبادر إلى ذهنك هو الحيوان المفترس. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح، أي بقرينة تدل على ذلك، بقرينة تدل على ذلك، وتكون القرينة صالحة. كما لو قلت رأيت أسدا يتكلم، رأيت أسدا يتكلم. فإنك هنا تقصد الرجل الشجاع، والقرينة هي قولك يتكلم، هي قولك يتكلم. وقولهم على وجه يصح يعني يشترط في القرينة أن تكون صالحة. وأعطيكم مثالا من الأحكام الفقهية. قال رجل لامرأته: أنت طالق. هذه حقيقة في الطلاق، حقيقة في الطلاق. قال لها: يدك طالق، رجلك طالق، رأسك طالق. يقول فقهاء: هذا مجاز فيه التعبير بالبعض عن الكل، فيه التعبير بالبعض عن الكل، ويقع به الطلاق. طيب قال لها: أظفار يدك طالقة، أظفار يدك طالقة، أو قال لها: شعرك طالق. يقول: ما يصح، لأن القرينة هنا ما تصلح، لأن الأظفار يمكن أن تزول في حال السلامة، تقلم أظفارها أو تقطع شعرها. فقولهم على وجه يصح يعني لابد أن تكون القرينة صالحة، هكذا يقولون. ويقولون إنه في القرآن بناء على أنه في اللغة، وما في اللغة في القرآن. والتحقيق أن المجاز غير واقع في القرآن والسنة، لأن المجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين به، المجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين به. فأقول لك مثلا: رأيت أسدا يتكلم، فتقول لي: ما رأيت أسدا، ولا عيب عليك في ذلك باتفاق القائلين بالمجاز. ولا يوجد في القرآن والسنة ما يجوز نفيه، لا يوجد في القرآن والسنة ما يجوز نفيه. إذن علامة المجاز المتفق، علامة المجاز المتفق عليها بين القائلين بالمجاز لا توجد في القرآن والسنة، وبالتالي لا يوجد المجاز في القرآن والسنة. يعني مثلا قال الله عز وجل كما سيأتي في المثال: جدارا يريد أن ينقض. هل يجوز لمسلم أن يقول: لا، ما يريد أن ينقض؟ ما يجوز. إذن تعذر أن يكون مجازا، تعذر أن يكون مجازا. وهو أيضا غير واقع في اللغة، فإن الكلام تستفاد معانيه من تركيبه، وكلما ركب اكتسب معنى جديدا. عندما أقول لكم: رأيت يدا، ستنصرف أذهانكم إلى هذه اليد. طيب قلت: رأيت يد فيل، سيتغير المعنى في أذهانكم. طيب رأيت يد نملة، سيتغير المعنى بتغير التركيب. رأيت يد عربة، سيتغير المعنى بتغير التركيب. طيب لو قلت لكم: رأيت أسدا يتكلم، هل ستظنون في البداية عندما تسمعون الجملة كاملة أني رأيت حيوانا مفترس، ثم تتنبهون للقرينة فتنصرف أذهانكم إلى الرجل الشجاع؟ مباشرة العاقل عندما يسمع قولي رأيت أسدا يتكلم سيفهم الرجل الشجاع. إذن التحقيق أنه لا مجاز في القرآن والسنة يقينا، ولا في اللغة على الراجح. والمجاز يا إخوة مصطلح غير مستقر في ذاته، وضار في إعماله، وقد أفسد الدين عند كثير من القائلين به. والخلاف ليس لفظيا، لأن بعض الناس يقول: يا أخي
وأنتم سموا حقيقة لأن
نتفق على المعاني. نقول لا، لأنكم إذا سميتوه مجازا
تجيزون نفيه، ونحن نسميه حقيقة ولا نجيز نفيه، فليس الخلاف لفظيا. نعم.
قال: ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض.
نعم، جناح الذل يقولون هذا مجاز. لماذا؟ يقول: لأن الجناح حقيقة في الطائر، ثم استعمل مجازا مع الذل، والذل معنى، والمعنى لا جناح له. والجواب أن من معاني الجناح في لغة العرب الجانب، الجانب. وأيضا في قول الله عز وجل: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا مائلا يكاد أن يسقط. قالوا هذا مجاز. لماذا؟ لأن الجدار لا إرادة له. قلنا: سبحان الله، الذي خلقه يقول يريد، وأنتم تقولون لا إرادة له؟ بل له إرادة، وإن لم ندرك نحن هذا. كالجبل يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد: يحبنا ونحبه. ونحن نقول: ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب.
نعم، من أقسام الكلام المعرب. ما معنى المعرب؟ يعني الكلام من لغات أخرى، الكلام من لغات أخرى. وقد اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام لا تعرفه العرب، بل كل ما في القرآن عرفه العرب قبل نزول القرآن. يعني يا إخوة، اتفق العلماء على أن القرآن لم يأتي العرب بكلام لا يعرفونه ولا كلمة واحدة، بل كله كانوا يعرفونه قبل نزول القرآن. كما اتفق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن حرف غير عربي، لا بالنطق ولا بالرسم، كل الحروف عربية باتفاق العلماء. واتفق العلماء على أن في القرآن كلمات قليلة يعرفها العجم، يعرفها العجم، لكن اختلفوا هل هي كلمات عربية وافقها العجم، فهي موجودة هنا وموجودة هنا، أو كلمات أعجمية وافقها العرب. بمعنى إيه؟ بمعنى وافقها أنها أصلية في هذه اللغة وأصلية في هذه اللغة، أم أنها كلمات أعجمية عربتها العرب، أم أنها كلمات عربية نقلتها العجم. واضح يا إخوة؟ اختلفوا في هذا. والتحقيق أنها كلمات عربية لكنها ليست مشهورة عند كل العرب، وإنما معروفة عند بعض العرب ومشهورة عند العجم. هي كلمات عربية لكن يستعملها بعض العرب وليست مشهورة عند كل العرب، وهي مشهورة عند العجم. واستعمالها لبلاغتها
فإنها في موضعها أبلغ ما يكون. يعني لا يستطيع أحد أن يستبدلها بأبلغ منها. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الكلمات على كل حال سواء قلنا بالتحقيق الذي ذكرناه وهي أنها كلمات عربية لكنها ليست مشهورة عند كل العرب وإنما مشهورة عند العجم، أو قلنا بما قاله بعض أهل العلم من أنها كلمات أعجمية عربت، فإن هذا لا يقدح في عربية القرآن، فإن القرآن كله بلسان عربي مبين. والمعروف عند جميع أهل اللغات أنهم ينقلون كلمات من غيرهم حتى تصبح من لغتهم، حتى تصبح من لغتهم. والباحثون اليوم في الألسنة يجرون أبحاثا، يعني أحد الباحثين أجرى بحثا عن اللغة الإنجليزية فوجد يعني آلاف الكلمات من اللغة العربية، جذرها وأصلها من اللغة العربية، وهكذا. وهذا لا يقدح في اللغة. إذا فهمنا هذا يا إخوة نفهم مسألة المعرب. وأقلت فيه قليلا لأن مسألة ليست مشهورة في شرحها ويعني تشكل على بعض طلاب العلم. نعم.
قال كناشئة الليل وهي حبشية.
نعم، ناشئة الليل أول الليل وهي مشهورة عند أهل الحبشة ومستعملة عند بعض العرب. نعم.
والمشكاة هندية.
نعم.
والاستبرق فارسية.
نعم.
وقال القاضي الكل عربي
كما قلنا. كما قلنا. نعم.
قال وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل.
في القرآن محكم ومتشابه. القرآن وصفه الله بأنه محكم، فقال سبحانه كتاب أحكمت آياته، أي أن القرآن كله متفق، فلا يعارض بعضه بعضا. ووصفه بأنه متشابه فقال سبحانه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها، كتابا بأنه متشابه أن يشبه بعضه بعضا في الكمال، يشبه بعضه بعضا في الكمال. وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله. كل كتاب تقرأه لا بد أن تجد فيه اختلافا، لا يكون أوله كآخره على حد سواء إلا القرآن، فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال ويصدق بعضه بعضا. ووصفه بأن منه محكما ومنه متشابها فقال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي الجملة يا إخوة المحكم هو ما يعلم تأويله وهو الأصل، والمتشابه حقيقته وكيفيته لا يعلم تأويلها، وأما معناه فقد اختلف فيه. المتشابه يا إخوة حقيقته ومعناه والعاقبة لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فقد اختلف فيه بعد أن اتفق العلماء على وجود المتشابه الإضافي في المعنى. ومعنى المتشابه الإضافي أن لا يفهم عالم أو بعض العلماء بعض معاني القرآن، أن لا يفهم عالم أو بعض العلماء بعض معاني القرآن ويعلمها غيرهم. هذا يسمون ماذا يا إخوة؟ المتشابه الإضافي، يعني هو متشابه بالنسبة لهؤلاء العلماء، أما غيرهم فهو محكم. اختلف العلماء في المتشابه، هل يوجد في القرآن بمعنى أنه لا يعلم معناه؟ فقال بعض أهل العلم لا يوجد في القرآن، وإنما الموجود في القرآن التشابه الإضافي. وقال بعض العلماء يعني بعض أهل العلم قالوا لا يوجد في القرآن تشابه حقيقي، بل الراسخون في العلم يعلمون معاني القرآن ويردون المتشابه إلى المحكم. ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، فقد ثبت أنه عرض عليه القرآن آية آية ففسرها من أوله إلى آخره. وقال بعض أهل العلم بل يوجد في القرآن متشابه لا يعلم معناه، وهو الحروف المقطعة في أوائل السور، قاف صاد ألف لام ميم، وذات يقولون الله أعلم بمراده بها، وهذه نازع بعض العلماء في كونها لا يعلم المراد منها، وقالوا المراد التحدي والإعجاز، ولذلك يذكر القرآن بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب. يقول العلماء المراد هذا القرآن من هذه الحروف، حروفكم التي تعرفون، ومع ذلك فأنتم عاجزون عن الإتيان بمثله. وبعض أهل العلم قال إن كان المتشابه هذا فهو يسير، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا لو سلمنا أن هذا متشابه فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. والسلف لهم في الوقف في قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لهم قولان، بعض السلف يقفون عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وبعض السلف يقفون عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولا تعارض، بل هذا اختلاف تنوع. فالذين يقفون عند لفظ الجلالة يقصدون لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله، والذين يقفون عند والراسخون في العلم يقصدون ما لا يعلم معناه إلا الله والراسخون في العلم. إذن المحكم هو واضح المعنى بذاته، والمتشابه هو الذي يتضح معناه بغيره، بأن يرد المتشابه إلى المحكم. ما تفسير المحكم يا إخوة؟ هو واضح المعنى بذاته. ما تفسير المتشابه؟ هو الذي يتضح معناه بغيره. نعم.
قال القاضي المحكم المفسر،
أي واضح المعنى، أي واضح المعنى. نعم.
والمتشابه المجمل
الذي يحتاج إلى غيره في بيانه. نعم.
قال وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين،
أي المتشابه ما يخفى معناه على غير الراسخين في العلم، كالآيات المتعارضة في فهم بعض أهل العلم، وهذا تشابه إضافي، هذا تشابه إضافي. نعم.
قال كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المقطعة.
طيب، قال كالآيات المتعارضة، بعض أهل العلم اعترض عليه وقال لو قال التي ظاهرها التعارض، والحقيقة أنه لا حرج أن يقول المتعارضة، لأنه يقصد في نظر هؤلاء العلماء في نظرهم فلم يتضح معناها، ولا يقصد في حقيقتها، لأنها بالنسبة لبقية العلماء ليست متعارضة. نعم.
قال وقيل الحروف المقطعة
كما قلنا. نعم.
وقيل المحكم، الوعد والوعيد، والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال.
وهذا غير صحيح. نعم.
قال والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات.
هذا قول كثير من الأصوليين، أن المتشابه لا يعلم معناه فيجب الإيمان بوروده والإمساك عن تفسيره كآيات الصفات. كآيات الصفات، وهذا القول باطل قطعا، فإنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف يفسرون الصفات وآيات الصفات بالمعاني الظاهرة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأما الكيفية فيقول إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذا القول قول باطل. لماذا باطل؟ لأنه يخالف إجماع السلف، وكل ما خالف إجماع السلف فهو باطل، فهو باطل. والصواب ما ذكرناه، أن المحكم ظاهر المعنى بذاته، والمتشابه يظهر معناه بغيره. نعم.
قال والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير.
نعم، السنة هذا الدليل الثاني من الأدلة الإجمالية، والسنة في اللغة السيرة والطريقة كما تقدم، وفي الاصطلاح إذا ذكرت في الأدلة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هكذا يقول الأصوليون. وأما المحدثون فيزيدون ويقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. لماذا لا يذكر الأصوليون الوصف؟ لأن الأوصاف لا تتعلق بها الأحكام، والأصوليون عندما يذكرون السنة يريدون السنة التي هي دليل على الأحكام، والسنة التي هي دليل على الأحكام إما قول وإما فعل وإما تقرير. أما المحدثون فهم يريدون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تتعلق به أحكام. نعم.
قال فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أن يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا حجة قطعية يفيد اليقين بالإجماع. فالصحابي عندما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتيقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وقد سمعه من فمه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يسمع من الصحابي، لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يسمعه صحابي أو يراه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسمعه غيره، سواء أسمعه لصحابي آخر أو أسمعه لتابعي، فصار هنا واسطة، ولكنه واحد صحابي. والراجح أنه كالأول يفيد اليقين، لأن الصحابة عدول كلهم، فمن سمعه من الصحابة كان كمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذا نزاع لكن هذا الراجح. الحالة الثالثة أن يسمعه عن طريق الخبر كحالنا نحن، فإننا نسمعه سمعناه عن طريق الرجال، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل.
قال: وأما الفعل فما ثبت فيه.
الفعل أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث دلالته يتنوع إلى أنواع، وهي في الجملة القسم الأول أفعال ليست مبنية على الوحي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل البعثة ولم يضف إليها شيئا بعد البعثة، ككون النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويقوم ويقعد ويأكل من حيث الجنس ويشرب ويلبس، هذه أفعال ما جاءت بالوحي، وإنما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إنسانية من قبل أن يبعث، من قبل أن يبعث. وهذه غاية ما فيها أنها تدل على الإباحة، أنها تدل على الإباحة. ما يقال يسن أن تنام، يسن أن تأكل، يسن أن تلبس، ولكن يقال يباح أن تأكل، يباح أن تشرب، يباح أن تلبس. لاحظوا يا إخوة أن لا نتكلم على الصفات التي أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفعل، وإنما نتكلم على ذات الفعل الذي كان. وهذا القسم على أنواع: النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإنسانية والطبع والجبلة، كالأكل والشرب واللبس والنوم. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لعادة قومه، مثل لبس القميص والسروال أو لبس القميص والإزار وهيئة العمامة وكونها مكورة ومحنكة، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه، ما أضاف إليها شيئا، فهذه تدل على الإباحة، وتدل على أن الأصل أن يوافق المسلم عادة قومه فيها ما لم تكن محرمة. يعني مثلا إنسان يعيش مع ناس يلبسون العقال، السنة أن يلبس العقال، لا من جهة إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من جهة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الألبسة وافق عادة قومه، إلا ما أضاف إليه من وصف شرعي. القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على الوحي، وهو أنواع: النوع الأول ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأدلة، فهذا لا دلالة فيه في حق الأمة، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يأتي يقول أنا الآن شيخ وعالم فأتزوج تسع حتى أقرب الناس أجمع بين القبائل. هذا لا دلالة فيه للأمة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الوصال في الصوم لأيام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن انتبهوا يا أخوة، الأصل عدم الخصوصية، ولذلك قلنا بالأدلة. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال قالوا إنك تواصل، فاحتجوا بفعله لأن الأصل عدم الخصوصية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به، وقال إني لست كهيئتكم. هذا النوع الأول. والنوع الثاني ما فعله على وجه القربة والتشريع بدون أن يسبقه إجمال يحتاج إلى بيان، فهذا مختلف في دلالته، وسيأتي في كلام المصنف. والصحيح أنه يدل على السنية والاستحباب. النوع الثالث ما فعله على وجه التشريع مبينا به المجمل، وهذا حكمه حكم المجمل بالنسبة للأمة. وأقيموا الصلاة وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف نصلي؟ بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخذوها قاعدة، ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حقيقة الصلاة فهو واجب، وما لم يكن من حقيقتها فهو سنة. ضابط مريح، يعني بعض طلاب العلم يشكل عليه، يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة وبيانه للواجب واجب، إذا المفروض كل صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، إذا تحريك الأصبع في التشهد مفروض أن يكون واجبا، والقيام عند القيام مفروض أن يكون واجبا. أقول لك يقول العلماء ما كان من حقيقة الصلاة فهو واجب، وما لم يكن من حقيقة الصلاة بمعنى أن الصلاة في حقيقة توجد بدونه فهو سنة. كذلك الطواف في البيت العتيق بيان واجب فهو واجب، كوننا نطوف 7 أشواط واجب، لكن كوننا نصلي ركعتين بعد الطواف سنة. طيب ما الفرق بين عدد الطواف وبين الصلاة خلف المقام؟ الفرق أن عدد الطواف من ذات الطواف، أما الصلاة فهي خارج عن ذات الطواف. وهذا ضابط فقهي مريح في التفقه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له.
نعم.
وما ثبت خصوصه به كالقيام كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه.
يعني أن دلالته في حقه صلى الله عليه وسلم وليس في حق الأمة. نعم.
قال: وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بأقواله وأفعاله، فالأشياء القولية في الصلاة بيّنها بقوله، والأشياء الفعلية في الصلاة بيّنها بفعله، لأن بعضها علم استشكل قال لا الصلاة بيّنها بفعله، لا الصلاة منها قوليات بينها بقوله صلى الله عليه وسلم، وفعليات بينها بفعله صلى الله عليه وسلم. وقطع يد السارق من الكوع لما جاء عند الدارقطني وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا من المفصل، والحديث فيه ضعف. نعم.
قال: فهو معتبر اتفاقا في حق غيره وما سوى ذلك في التشريك.
نعم، ما سوى هذه الأقسام يعني الفعل الذي لا يثبت كونه جبلة ولا موافقا للعادة ولا خاصا برسولنا صلى الله عليه وسلم ولا مبينا لمجمل، فإن أمته تشاركه فيه بالاتفاق، وإنما وقع النزاع في الحكم الذي يدل عليه. نعم.
قال: فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا.
يعني إذا علم حكمه بدليل فإنه يتبع الدليل بالاتفاق، فإن علم حكمه بالدليل أنه واجب فهو واجب، وإذا علم حكمه بالدليل أنه سنة فهو سنة. نعم.
قال: وإن لم يعلم ففيه روايتان.
نعم.
إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة. وتوقف المعتزلة للتعارض.
نعم. والوجوب الوجوب أحوط.
والوجوب أحوط.
نعم، يعني اختلف العلماء في دلالة هذا الفعل، فقال بعض أهل العلم إن حكمه الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته يدل على الوجوب، وقال بهذا أبو حنيفة ومالك في قول وبعض الشافعية وأحمد في رواية. لما؟ قالوا: للأدلة الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أكثر العلماء إنه يدل على الاستحباب، إنه يدل على الاستحباب، لأن الوجوب قدر زائد يحتاج إلى دليل. الوجوب قدر زائد يحتاج إلى دليل، كوننا نؤثم الأمة إذا لم تفعل هذا قدر زائد لا يدل عليه الفعل، يحتاج إلى دليل. وقال بعض أهل العلم إنه يدل على الإباحة. لماذا؟ يقول: لأن الإباحة هي اليقين فنقول بها، وما زاد يحتاج إلى دليل. لكن نقول إن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع للإباحة، وتوقف بعض العلماء في دلالته للاحتمال، لأن يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مستحبا ونحو ذلك، والراجح أنه يدل على الاستحباب، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يقال بالوجوب إلا بدليل، لا يقال بالوجوب إلا بدليل. والمصنف قوى الوجوب، وعرفنا هذا من شيئين: الشيء الأول أنه بدأ به، والشيء الثاني أنه قال في الأخير والوجوب أحوط. لكن الراجح هو قول الجماهير إنه يدل على الاستحباب. نعم.
قال: وأما تقريره،
توقف الساعة الثامنة إن شاء الله.
نعم. قال: وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل.
فرغ المصنف من الفعل، بدأ بالقول ثم ثنى بالفعل وشرع الآن في التقرير. والتقرير هو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من أقوال وأفعال الصحابة، أو ما من شأنه أن يعلم به. انتبهوا لما أقول، هذا مهم جدا. عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به، فعلمنا أنه علم به كأكل الضب أمامه، كأكل الضب أمامه، هذا تقرير، أو ما من شأنه أن يعلمه، إما لانتشاره وإما لتعلق الدين به، فإنه إذا كان منتشرا فشأن الإنسان أن يعلم ما يدور حوله، وإن كان يتعلق به الدين فإن الله سيعلمه. وذلك جابر ماذا يقول؟ يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب العزل يعمله الرجل خفية، فكيف يحتج جابر بأنهم لم ينهوا عنه؟ لأنه يتعلق به الدين، فلو كان حراما لأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون لينكر عليه. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا أمران: ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، وما من شأنه أن يعلم به فلم ينكره. هذا يتعلق به التقرير. نعم.
قال: فإن علم علمه ذلك،
علة ذلك، فإن علم علة ذلك.
أحسن عليك. قال: فإن علم علة ذلك على فطره رمضان فلا حكم له.
نعم، يعني إن علم أن لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم علة غير التقرير فإنه لا يدل على الجواز، كما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا يفطر في رمضان فلم ينكر عليه، فإنه ما يأتي أحد يقول هذا يدل على جواز الفطر في رمضان، لأن العلة معروفة، وهي كونه ذميا، كونه يهوديا. لا، الصواب علة، الصواب علة، لأن الكلام ليس عن إن ثبت، كيف يكون إن ثبت علمه به فلا شيء، والصواب إذا علم علة سكوته، يعني إذا كانت لسكوته علة أخرى غير التقرير فإنه لا يدل على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: فلا حكم له وإلا دل على الجواز.
نعم، فلا حكم له وإلا دل على الجواز، يعني إذا لم تكن للسكوت علة معلومة فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. نعم.
قال: ثم العالم بذلك منه.
طبعاً وهذا الأصل في التقرير يا إخوة، أنه يدل على الجواز، كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد يوم العيد فإنه يدل على الجواز. نعم.
قال: بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة.
نعم، العالم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره إن كان صحابيا سمعه أو رآه فقد تقدم الكلام عليه وأنه يفيد القطع، وإن كان سمعه أو رآه من صحابي فقد تقدم الكلام عليه، وأن الراجح أنه كمن رآه أو سمعه. بقي من وصله الخبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقطع به بإطلاق ولا يظن بإطلاق، بل يختلف بحسب قوة الخبر، بحسب قوة الخبر. يعني يا إخوة، هذا شيء وجداني، البخاري رحمه الله لما سمع الحديث من شيخه الذي يعرفه ويعرف يعني إتقانه وكمال ضبطه، وشيخه سمعه من شيخه، ما يجده في نفسه من يقين ليس مثلنا نحن الذين نقرأ في صحيح البخاري. هذا أمر وجداني يجده الإنسان، والخبر من حيث ذاته يحتمل الصدق والكذب، قد يخبرك مخبر بخبر فتصدقه، وقد يخبرك آخر بخبر فتكذبه. ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المباشرة، يعني لا طريق لإفادة الخبر من حيث هو خبر القطع لعدم المباشرة. نعم.
قال: والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد.
نعم، الخبر باعتبار عدد الرواة في طبقاته ينقسم إلى متواتر وآحاد. وانتبهوا لما أقول يا إخوة، هذا التقسيم تقسيم من حيث القوة عند أهل السنة والجماعة، لا من حيث الاحتجاج. فما كان السلف إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح يسألون هل هو متواتر أو آحاد، بل يؤمنون به ويعملون به. وإنما هذا تقسيم من حيث القوة، فلا شك أن المتواتر أقوى من الآحاد، وهذا يفيد عند التعارض. فإذا تعارض حديث متواتر مع حديث آحاد فإنه يقدم الأقوى، وهو الحديث المتواتر إذا لم يمكن الجمع، كما سيأتينا إن شاء الله في باب التعارض. نعم.
قال: فالتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب.
نعم، التواتر إخبار جماعة كثيرين في جميع طبقاته يستحيل أن يتفق أفرادها على الكذب، هذا التواتر، أن يرويه جماعة كثيرون في جميع طبقاته، وسيأتي الكلام عن هذا، يستحيل أن يتفق أفراد هذه الجماعة على الكذب، فهذا هو التواتر بوصفه. نعم.
قال: وشروطه ثلاثة.
نعم.
إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد.
نعم، شروط التواتر ثلاثة: إسناده إلى الحس، وهي في باب الرواية رأيت وسمعت، فيقولون رأينا أو سمعنا أو رأيت أو سمعت. أما إذا أسندوه إلى ظن فقالوا نظن أنه وقع، أو إلى اعتقاد وقالوا نعتقد أنه وقع، فليس بمتواتر، ليس بمتواتر. نعم.
قال: واستواء الطرفين والواسطة في شرطه.
نعم، أن يشترط أن يرويه عدد كثير في جميع طبقاته من أولها إلى آخرها، فلو اختل في طبقة فقد التواتر، يعني لو روى الحديث صحابي واحد ثم رواه عنه ألف ثم رواه عنهم عشرة آلاف ثم رواه عنهم مئة ألف فهو أحد، ليس متواتر. لما؟ لأنه في الطبقة الأولى وهي طبقة الصحابة إنما رواه واحد، فاختل الشرط. نعم.
قال: والعدد فقيل أقله اثنان، وقيل أربعة، وقيل خمسة، وقيل عشرون، وقيل سبعون، وقيل غير ذلك، والصحيح لا ينحصر في عدد.
نعم، الشرط الثالث يرويه عدد حتى يكون متواترا، واختلف في عدد من جهة أقله، فقيل أن يرويه اثنان فأكثر، وقيل أن يرويه ثلاثة فأكثر، وقيل أن يرويه أربعة فأكثر، وقيل أن يرويه خمسة فأكثر، يعني أكثر من عدد الشهادة، لأن أكبر عدد في الشهادة هو أربعة، قالوا فيكون أكثر أن يرويه خمسة فأكثر، وقيل أن يرويه سبعون فأكثر، والراجح أنه لا ينحصر في عدد، وإنما في وسط، وهو أن يرويه جماعة كثيرون يستحيل اتفاقهم على الكذب، يستحيل اتفاقهم على الكذب، يرد تحديد بعدد. نعم.
قال والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخرج واحد بعد واحد حتى يخرج بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم، وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم.
نعم، يعني يا إخوة، لا يشترط في تصديق خبر التواتر وفي إفادته العلم الإسلام ولا العدالة، ولا العدالة، لأنه يكتسب القوة من المجموع لا من الأفراد. فنحن الآن مثلا نسمع الخبر عن جماعة من الكفار فيحصل لنا العلم بذلك، قد لا يخبرنا مسلم مثلا كصناعة شيء، ويأتي الخبر عن طريق الوكالات العالمية ويكون متواترا فنصدقه، ونحن الآن نصدق بمدن في أمريكا ونحن ما رأينا أمريكا، بعضنا ما رأها أصلا، وبعضنا ما رأى تلك المدن، ولربما أن الذين أخبروه كلهم من الكفار. فلا يشترط في إفادة التواتر العلم، عدالة الرواة، ولا الإسلام. نعم.
قال لقطعنا بوجود مصر، ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده.
نعم، المتواتر يا إخوة يفيد العلم واليقين بمجرده، ولا يحتاج إلى عابد يعبده. نعم.
قال ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي.
نعم، أي أن غير المتواتر لا يفيد العلم بذاته، وإنما يفيده بالقرائن، ويتفاوت العلم الحاصل به بحسب قوة القرائن، هذا من حيث الخبر. أما من حيث الحديث، يعني خبر الآحاد، فسيأتينا ونتكلم عن دلالته إن شاء الله. نعم.
قال والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب.
يعني هل العلم الذي يفيده التواتر ضروري أو نظري؟ ما معنى ضروري؟ ضروري معناه أنه يحصل للجميع ولا يحتاج إلى استدلال وتفتيش. ونظري معناه أنه يحصل للعارفين ويحتاج إلى استدلال. والصواب أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، لأنه يحصل لكل من سمعه، يحصل لكل من سمعه، كالعلم مثلا بوجود أمريكا اليوم، ما أحد يشك، يقول هذه أمريكا مؤامرة، وهم، ما هي موجودة، الصغار والكبار، يقطعون بوجود أمريكا وبوجود بريطانيا وبوجود استراليا ونيوزيلندا مع أنها بعيدة جدا عنا، فهذا حاصل بالتواتر.
نعم. قال وإفادة العلم،
هذا آخر مقطع. نعم.
قال وإفادة العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة إفادة في غيرها أو لشخص آخر.
هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، يعني أن العدد الذي يفيد العلم في التواتر لا يتفاوت، لأنه يفيد العلم بذاته، ولذلك إذا حصل العلم لزيد يحصل لعمر. ومقصود المصنف هنا يا إخوة أن يحترز عن العدد الذي يتفاوت في إفادة العلم، فإنه لا يكون تواترا. يعني يا إخوة لو أخبرنا خمسون فأنت تيقنت وأنا لازلت شاكا، هنا تفاوت العلم فأفادك ولم يفدني، هذا العدد ليس بتواتر، وإنما التواتر أن يصل إلى درجة يفيد الجميع، يفيد الجميع. فإذا وصل إلى درجة أنه يفيد الجميع العلم فإنه بهذه الحال يكون متواترا، هذا مراد الشيخ، وليس كما قال بعض الشراح إنه يوافق المعتزلة في كلامه، لأن ليس مراد الشيخ إلا التفريق بين المتواتر الذي يفيد العلم بذاته وبين غير المتواتر، فإن العدد الكثير قد يفيد العلم لشخص ولا يفيد العلم لشخص فهنا لا يكون تواترا، وإنما يصير التواتر إذا أفاد العلم للجميع. ونقف هنا على رأس خبر الآحاد، واليوم جمعة، سأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم، وغدا إن شاء الله السبت سنأخذ يعني وقتا أطول، فاستعدوا وحتى ييسر علينا هذا في بقية الأيام التي فيها دوامات إن شاء الله. وأنا أحاول في الحقيقة أن يعني أشرح بما يفهم وباختصار مع التنبيه على الأمور التي لا بد من التنبيه عليها، ولا سيما ما يتعلق بالمزالق وما يؤثر في العقيدة ونحو هذا. تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل مجالسنا في شرح كتاب قواعد الفصول ومعاقد الفصول، وقد فرغنا بحمد الله من القسم الأول وهو المتعلق بالأحكام، ونقرأ في الباب الثاني المتعلق بالأدلة.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأدلة، أصل الدلالة الإرشاد.
نعم، الباب الثاني في أدلة الفقه الإجمالية، في أدلة الفقه الإجمالية. قال: أصل الدلالة الإرشاد. الدلالة والدلالة والدلالة، فهي مثلثة الدال، مثلثة الدال. يصح أن تقول الدلالة، ويصح أن تقول الدلالة، ويصح أن تقول الدلالة، والفتح أفصح، الفتح أفصح. الدلالة، والدلالة من دل أي أرشد، فالدلالة هي الإرشاد. وأما في الاصطلاح فلها تعريفات يذكر المصنف بعضها. والدلالة بمعناها العام كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر، كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وإن شئت قل: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وقلنا إنها بمعناها العام. لاحظوا يا إخوة أن قلنا كون الشيء. لماذا نقول ذلك؟ لأن الدلالة قد تكون لفظية كما في أدلة الكتاب والسنة، وقد تكون عقلية كدلالة وجود النار على الإحراق، هذه دلالة عقلية. فإذا رأيت النار تعلم من ذلك وجود الإحراق، وجود الإحراق. وقد تكون وضعية، ومعنى وضعية أن يضعها الناس لتفهيم شيء، كإشارات المرور. إشارات المرور دلالة وضعية، تدلك على الوقوف، تدلك على السير، تدلك على منع الوقوف. فهذه كلها تدخل في قولنا كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. وتطلق الدلالة عند أهل العلم أيضا ويراد بها الدليل خاصة، وتطلق الدلالة عند أهل العلم أيضا ويراد بها الدليل خاصة. والمصنف رحمه الله سيذكر بعض تعريفاتها الاصطلاحية. نعم.
قال: واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا.
نعم، هذا أحد تعريفات الدلالة في الاصطلاح، ويعني أنها ما يتوصل بالعلم به إلى علم أو ظن بشيء لا يعلم اضطرارا بحكم العادة، لا يعلم اضطرارا بحكم العادة. هذا يخرج الشيء الذي يعلم اضطرارا بحكم العادة، وضابطه أنه يعرفه كل أحد، ما يحتاج إلى دليل، ككون النار محرقة، هذا ما يحتاج إلى دليل، ويعرفه الكبير والصغير، وكالشمس وكالقمر وكالليل وكالنهار، هذه ما تحتاج إلى دليل. وذلك احترز عنها بقولهم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، فإن هذا لا يحتاج إلى دليل، كما قال القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الدلالة يتوصل بالعلم بها إلى علم أو ظن، إلى علم أو ظن بشيء لا يعلم اضطرارا. نعم.
قال: والدليل يراد به إما الدال كدليل الطريق، وإما أو ما يستدل به من نص أو غيره.
نعم، الدليل في الاستعمال هو المرشد إلى المطلوب، هو المرشد إلى المطلوب، فيراد به الدال، الدال الذي يرشدك إلى المطلوب كدليل الطريق. من هو دليل الطريق؟ هو الذي يدلك على الطريق ويرشدك فيه. وهذا كان يستعمل في السفر، فكان الإنسان إذا سافر يستعمل دليل الطريق يرشده إلى الطريق. وقلت يمكن أن نقول إن ما يسمى بالجي بي إس هو دليل الطريق اليوم، هو دليل الطريق اليوم، فإنه يرشد إلى الطريق. ويطلق كذلك على ما يستدل به من الأدلة اللفظية والإجماع والقياس وغير ذلك. نعم.
قال: ويرادفه ألفاظ منها البرهان والحجة والسلطان والآية، وهذه تستعمل في القطعيات وقد تستعمل في الظنيات.
نعم، أكمل.
قال: والأمارة والعلامة وتستعمل في الظنيات فقط.
نعم، يرادف الدليل في الاستعمال البرهان، فيقال برهان هذا القول قول الله تعالى كذا، والحجة فيقال حجة القول كذا، والسلطان فيقال هذا قول لا سلطان عليه، أو أنت تتكلم بكلام بلا سلطان، يعني بلا دليل. وهذه الألفاظ تستعمل في القطعيات والظنيات، تستعمل في القطعيات والظنيات، ويخصها بعض العلماء بالقطعيات. يعني الأصل الغالب أنها تستخدم في القطعيات والظنيات، ولكن بعض الفقهاء يخص الدليل والبرهان والحجة والسلطان بالقطعيات، أما الظنيات فيقول أمارة أو علامة أو نحو ذلك. والصحيح والصواب أنها كلها تستعمل فيما يوصل إلى الإدراك، سواء كان ذلك علما أو ظنا. والتفريق بين الأدلة النقلية اصطلاح حادث ضار، فإن السلف ما كانوا يفرقون بين الأدلة النقلية ويقولون هذه قطعيات وهذه ظنيات، بل يقولون كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. نعم.
قال رحمه الله: وأصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها القياس والاستدلال.
نعم، أصول الأدلة أربعة وتتفرع عنها أدلة، وهذه الأصول الأربعة ثلاثة منها سمعية نقلية، سمعية نقلية، وهي الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع دليل أصلي، فيقول قائل منكم كيف؟ ألا يحتاج إلى مستند؟ نقول بلى يحتاج إلى مستند، لكنه لقوته أغنانا عن طلب المستند. يكفينا أن نعرف الإجماع ونعتقد أنه عن مستند كان، لكن لا نبحث عن هذا المستند، بل إذا علمناه كان قوة إلى قوة، وإن لم نعلمه فإن لا نتطلبه. إذن الإجماع من الأدلة الأصلية. ويتفرع عن هذه الأصول السمعية الثلاثة دليلان شرعيان، وهما القياس. تقولون لماذا لم يكن القياس من الأدلة الأصلية مع أن الأكثر الأصوليين يذكرونه من الأدلة المتفق عليها؟ نقول لأن القياس بالاتفاق لا بد له من أصل يعلم، لا بد له من أصل يعلم، وهذا الأصل يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولذلك كان متفرعا عن الكتاب والسنة والإجماع. تقول ما الفرق بينه وبين الإجماع؟ نقول الإجماع لا يشترط معرفة أصله ومستنده، أما القياس فلا بد من معرفة أصله. والدليل الفرعي الثاني للأدلة السمعية الاستدلال. ما هو الاستدلال؟ هو الاستصلاح. الاستصلاح أي البناء على المصلحة، والبناء على المصلحة إما أن يكون على المصلحة المعتبرة، وهذه لابد أن يدل عليها دليل، وإما على المصلحة المرسلة. والمصلحة المرسلة يا إخوة ستأتي إن شاء الله هي المصلحة التي دل الدليل على اعتبار جنسها وأطلق نوعها. ما هذا الكلام؟ حفظ القرآن مصلحة، دل الدليل على اعتبار الجنس وأنه لا بد من حفظ القرآن، لكن كيف يحفظ القرآن؟ أطلق الشارع. ولذلك حفظ القرآن في الصدور وحفظ في السطور، واليوم هناك برامج يحفظ بها القرآن. معرفة اتجاه القبلة مصلحة جاء الشرع بجنسها، وأما نوعها فأطلقه الشرع. ولذلك أحدثت المحاريب في المساجد للإشارة إلى جهة القبلة، واصطلح المسلمون على جعل المنارة في المسجد عكس القبلة للدلالة على جهة القبلة، وهكذا. هذه تسمى مصلحة مرسلة، فلا بد لها من أصل لاعتبار جنسها. ولذلك كانت من الأدلة الفرعية على الأدلة السمعية. نعم.
قال والرابع عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة.
نعم، الدليل الأصلي الرابع عقلي، وهو براءة الذمة. فإن الأصل العقلي أن الذمة بريئة من التكليف وبريئة من الحقوق. الأصل العقلي أن الذمة بريئة من التكليف، ولا تكليف إلا بدليل. فمن جاءك يطالبك بعمل عبادي أو غير عبادي فإنك تطالبه بالدليل، وإلا فالأصل براءة الذمة. ومن جاء يطلب حقا يزعم أنه له عليك فإنك تطالبه بالإثبات، وإلا فالأصل براءة الذمة. فهذه الأدلة الأصلية الأربعة. نعم.
قال فالكتاب.
نعم، بدأ بأول الأدلة الإجمالية وهو الكتاب. وأصل الكتاب من الكتب، والكتب هو الجمع والضم. وسمي الكتاب كتابا لأن حروفه وكلماته يجمع بعضها إلى بعض، يجمع بعضها إلى بعض. وأن في الكتاب هنا للعهد، أن في الكتاب للعهد، والكتاب في العهد عند المسلمين هو القرآن، هو القرآن. نعم.
قال: فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور.
نعم، الكتاب أو القرآن يعرف بأنه كلام الله المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور المتعبد بتلاوته المعجز بلفظه ومعناه. هو كلام الله حقيقة، تكلم به فسمعه جبريل عليه السلام، فأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متلو بالألسنة. وتلاوة الناس له لا تخرجه عن كونه كلام الله. المكتوب في المصاحف وكتابته لا تخرجه عن كونه كلام الله. المحفوظ في الصدور والحفظ في الصدور لا يخرجه عن كونه كلام الله، متعبد بتلاوته، وهذا يخرج السنة ونحوها، معجز بألفاظه ومعانيه. نعم. قال تعالى: كتاب أنزل إليك. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فسماه الله كتابا وسماه قرآنا. نعم.
قال: وهو كغيره من الكلام في أقسامه،
أي أنه على سنن كلام العرب، لأنه نزل بلسان العرب، ففيه أقسام الكلام عند العرب، فيه أقسام الكلام عند العرب. نعم.
فمنه حقيقة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.
يعني أن من أقسامه عند الكثيرين أن فيه حقيقة ومجازا. فالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، لابد من زيادة أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. وعلامته التبادر إلى الذهن، التبادر إلى الذهن، كما لو قلت: رأيت أسدا، رأيت أسدا، فإنه حقيقة في الحيوان المفترس، لأنك إذا سمعت هذه الجملة فإن الذي يتبادر إلى ذهنك هو الحيوان المفترس. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا على وجه يصح، أي بقرينة تدل على ذلك، بقرينة تدل على ذلك، وتكون القرينة صالحة. كما لو قلت: رأيت أسدا يتكلم، رأيت أسدا يتكلم، فإنك هنا تقصد الرجل الشجاع، والقرينة هي قولك يتكلم، هي قولك يتكلم. وقولهم على وجه يصح يعني يشترط في القرينة أن تكون صالحة. وأعطيكم مثالا من الأحكام الفقهية. قال رجل لامرأته: أنت طالق. هذه حقيقة في الطلاق، حقيقة في الطلاق. قال لها: يدك طالق، رجلك طالق، رأسك طالق. يقول الفقهاء: هذا مجاز فيه التعبير بالبعض عن الكل، فيه التعبير بالبعض عن الكل، ويقع به الطلاق. طيب، قال لها: أظفار يدك طالقة، أظفار يدك طالقة،
أو قال لها شعرك طالق، يقول ما يصح، لأن القرينة هنا ما تصلح، لأن الأظفار يمكن أن تزول في حال السلامة، تقلم أظفارها أو تقطع شعرها. فقولهم على وجه يصح يعني لابد أن تكون القرينة صالحة، هكذا يقولون، ويقولون إنه في القرآن بناء على أنه في اللغة، وما في اللغة في القرآن. والتحقيق أن المجاز غير واقع في القرآن والسنة، لأن المجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين به، المجاز يجوز نفيه باتفاق القائلين به. فأقول لك مثلا رأيت أسدا يتكلم، فتقول لي ما رأيت أسدا، ولا عيب عليك في ذلك باتفاق القائلين بالمجاز. ولا يوجد في القرآن والسنة ما يجوز نفيه، لا يوجد في القرآن والسنة ما يجوز نفيه. إذن علامة المجاز المتفق، علامة المجاز المتفق عليها بين القائلين بالمجاز لا توجد في القرآن والسنة، وبالتالي لا يوجد المجاز في القرآن والسنة. يعني مثلا قال الله عز وجل كما سيأتي في المثال جدارا يريد أن ينقض، هل يجوز لمسلم أن يقول لا ما يريد أن ينقض؟ ما يجوز. إذن تعذر أن يكون مجازا، تعذر أن يكون مجازا. وهو أيضا غير واقع في اللغة، فإن الكلام تستفاد معانيه من تركيبه، وكلما ركب اكتسب معنى جديدا. عندما أقول لكم رأيت يدا، ستنصرف أذهانكم إلى هذه اليد. طيب قلت رأيت يد فيل، سيتغير المعنى في أذهانكم. طيب رأيت يد نملة، سيتغير المعنى بتغير التركيب. رأيت يد عربة، سيتغير المعنى بتغير التركيب. طيب لو قلت لكم رأيت أسدا يتكلم، هل ستظنون في البداية عندما تسمعون الجملة كاملة أني رأيت حيوانا مفترس، ثم تتنبهون للقرينة فتنصرف أذهانكم إلى الرجل الشجاع مباشرة العاقل عندما يسمع قولي رأيت أسدا يتكلم، سيفهم الرجل الشجاع. إذن التحقيق أنه لا مجاز في القرآن والسنة يقينا، ولا في اللغة على الراجح. والمجاز يا إخوة مصطلح غير مستقر في ذاته وضار في إعماله، وقد أفسد الدين عند كثير من القائلين به. والخلاف ليس لفظيا، لأن بعض الناس يقول يا أخي وأنتم سموا حقيقة، لأن نتفق على المعاني. نقول لا، لأنكم إذا سميتوه مجازا تجيزون نفيه، ونحن نسميه حقيقة ولا نجيز نفيه، فليس الخلاف لفظيا. نعم.
قال ومجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح كجناح الذل ويريد أن ينقض.
نعم، جناح الذل يقولون هذا مجاز. لماذا؟ يقول لأن الجناح حقيقة في الطائر، ثم استعمل مجازا مع الذل، والذل معنى، والمعنى لا جناح له. والجواب أن من معاني الجناح في لغة العرب الجانب، الجانب
وأيضا في قول الله عز وجل فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا مائلا يكاد أن يسقط. قالوا هذا مجاز، لماذا؟ لأن الجدار لا إرادة له. قلنا سبحان الله، الذي خلقه يقول يريد وأنتم تقولون لا إرادة له؟ بل له إرادة، وإن لم ندرك نحن هذا. كالجبل يحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد، يحبنا ونحبه، ونحن نقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب.
نعم، من أقسام الكلام المعرب. ما معنى المعرب؟ يعني الكلام من لغات أخرى، الكلام من لغات أخرى. وقد اتفق العلماء على أنه ليس في القرآن كلام لا تعرفه العرب، بل كل ما في القرآن عرفه العرب قبل نزول القرآن. يعني يا إخوة، اتفق العلماء على أن القرآن لم يأتي العرب بكلام لا يعرفونه ولا كلمة واحدة، بل كله كانوا يعرفونه قبل نزول القرآن. كما اتفق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن حرف غير عربي، لا بالنطق ولا بالرسم، كل الحروف عربية باتفاق العلماء. واتفق العلماء على أن في القرآن كلمات قليلة يعرفها العجم، يعرفها العجم، لكن اختلفوا هل هي كلمات عربية وافقها العجم، فهي موجودة هنا وموجودة هنا، أو كلمات أعجمية وافقها العرب. بمعنى إيه؟ بمعنى وافقها أنها أصلية في هذه اللغة وأصلية في هذه اللغة، أم أنها كلمات أعجمية عربتها العرب، أم أنها كلمات عربية نقلتها العجم. واضح يا إخوة؟ اختلفوا في هذا. والتحقيق أنها كلمات عربية لكنها ليست مشهورة عند كل العرب، وإنما معروفة عند بعض العرب ومشهورة عند العجم. هي كلمات عربية لكن يستعملها بعض العرب وليست مشهورة عند كل العرب، وهي مشهورة عند العجم. واستعمالها لبلاغتها فإنها في موضعها أبلغ ما يكون، يعني لا يستطيع أحد أن يستبدلها بأبلغ منها. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الكلمات على كل حال، سواء قلنا بالتحقيق الذي ذكرناه وهي أن كلمات عربية لكنها ليست مشهورة عند كل العرب وإنما مشهورة عند العجم، أو قلنا بما قاله بعض أهل العلم من أنها كلمات أعجمية عربت، فإن هذا لا يقدح في عربية القرآن، فإن القرآن كله بلسان عربي مبين. والمعروف عند جميع أهل اللغات أنهم ينقلون كلمات من غيرهم حتى تصبح من لغتهم، حتى تصبح من لغتهم. والباحثون اليوم في الألسنة يجرون أبحاثا، يعني أحد الباحثين أجرى بحثا عن اللغة الإنجليزية فوجد يعني آلاف الكلمات من اللغة العربية، جذرها وأصلها من اللغة العربية، وهكذا. وهذا لا يقدح في اللغة. إذا فهمنا هذا يا إخوة نفهم مسألة المعرب. وأقلت فيه قليلا لأن مسألة ليست مشهورة في شرحها، ويعني تشكل على بعض طلاب العلم. نعم.
قال: كناشئة الليل، وهي حبشية.
نعم، ناشئة الليل، أول الليل، وهي مشهورة عند أهل الحبشة ومستعملة عند بعض العرب. نعم.
والمشكاة هندية.
نعم.
والاستبرق فارسية.
نعم.
وقال القاضي: الكل عربي.
كما قلنا، كما قلنا. نعم.
قال: وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل.
في القرآن محكم ومتشابه. القرآن وصفه الله بأنه محكم، فقال سبحانه: كتاب أحكمت آياته، أي أن القرآن كله متفق، فلا يعارض بعضه بعضا. ووصفه بأنه متشابه، فقال سبحانه: الله نزل أحسن
الحديث،
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. قال بأنه متشابه، أن يشبه بعضه بعضا في الكمال، يشبه بعضه بعضا في الكمال. وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله. كل كتاب تقرأه لا بد أن تجد فيه اختلافا، لا يكون أوله كآخره على حد سواء إلا القرآن، فهو يشبه بعضه بعضا في الكمال ويصدق بعضه بعضا. ووصفه بأن منه محكما ومنه متشابها، فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي الجملة يا إخوة، المحكم هو ما يعلم تأويله وهو الأصل، والمتشابه حقيقته وكيفيته لا يعلم تأويلها، وأما معناه فقد اختلف فيه. المتشابه يا إخوة حقيقته ومعناه والعاقبة لا يعلمها إلا الله، أما المعنى فقد اختلف فيه بعد أن اتفق العلماء على وجود المتشابه الإضافي في المعنى. ومعنى المتشابه الإضافي أن لا يفهم عالم أو بعض العلماء بعض معاني القرآن، أن لا يفهم عالم أو بعض العلماء بعض معاني القرآن ويعلمها غيرهم، هذا يسمون ماذا يا إخوة؟ المتشابه الإضافي. يعني هو متشابه بالنسبة لهؤلاء العلماء، أما غيرهم فهو محكم. اختلف العلماء في المتشابه، هل يوجد في القرآن بمعنى أنه لا يعلم معناه؟ فقال بعض أهل العلم: لا يوجد في القرآن، وإنما الموجود في القرآن التشابه الإضافي. وقال بعض العلماء: يعني بعض أهل العلم قالوا: لا يوجد في القرآن تشابه حقيقي، بل الراسخون في العلم يعلمون معاني القرآن ويردون المتشابه إلى المحكم. ومنهم ابن عباس رضي الله عنه فقد ثبت أنه عرض عليه القرآن آية آية ففسرها من أوله إلى آخره. وقال بعض أهل العلم بل يوجد في القرآن متشابه لا يعلم معناه وهو الحروف المقطعة في أوائل السور قاف صاد ألف لام ميم، وذات يقولون الله أعلم بمراده بها. وهذه نازع بعض العلماء في كونها لا يعلم المراد منها، وقالوا المراد التحدي والإعجاز، ولذلك يذكر القرآن بعدها ألف لام ميم ذلك الكتاب. يقول العلماء المراد هذا القرآن من هذه الحروف، حروفكم التي تعرفون، ومع ذلك فأنتم عاجزون عن الإتيان بمثله. وبعض أهل العلم قال إن كان المتشابه هذا فهو يسير، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا لو سلمنا أن هذا متشابه فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. والسلف لهم في الوقف في قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لهم قولان، بعض السلف يقفون عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وبعض السلف يقفون عند قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولا تعارض، بل هذا اختلاف تنوع. فالذين يقفون عند لفظ الجلالة يقصدون لا يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله، والذين يقفون عند والراسخون في العلم يقصدون ما لا يعلم معناه إلا الله والراسخون في العلم. إذن المحكم هو واضح المعنى بذاته، والمتشابه هو الذي يتضح معناه بغيره، بأن يرد المتشابه إلى المحكم. ما تفسير المحكم يا إخوة؟ هو واضح المعنى بذاته. ما تفسير المتشابه؟ هو الذي يتضح معناه بغيره. نعم.
قال القاضي المحكم المفسر
أي واضح المعنى، أي واضح المعنى. نعم.
والمتشابه المجمل
الذي يحتاج إلى غيره في بيانه. نعم.
قال وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين،
أي المتشابه ما يخفى معناه على غير الراسخين في العلم، كالآيات المتعارضة في فهم بعض أهل العلم، وهذا تشابه إضافي، هذا تشابه إضافي. نعم.
قال كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المقطعة.
طيب، قال كالآيات المتعارضة، بعض أهل العلم اعترض عليه وقال لو قال التي ظاهرها التعارض، والحقيقة أنه لا حرج أن يقول المتعارضة، لأنه يقصد في نظر هؤلاء العلماء تعي نظرهم فلم يتضح معناها، ولا يقصد في حقيقتها لأنها بالنسبة لبقية العلماء ليست متعارضة. نعم.
قال وقيل الحروف المقطعة
كما قلنا. نعم.
وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال،
وهذا غير صحيح. نعم.
قال والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات.
هذا قول كثير من الأصوليين أن المتشابه لا يعلم معناه فيجب الإيمان بوروده والإمساك عن تفسيره كآيات الصفات. كآيات الصفات. وهذا القول باطل قطعا، فإنه مخالف لإجماع السلف، فإن السلف يفسرون الصفات وآيات الصفات بالمعاني الظاهرة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأما الكيفية فيقول إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهذا القول قول باطل. لماذا باطل؟ لأنه يخالف إجماع السلف، وكل ما خالف إجماع السلف فهو باطل، فهو باطل. والصواب ما ذكرناه أن المحكم ظاهر المعنى بذاته والمتشابه يظهر معناه بغيره. نعم.
قال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير.
نعم، السنة هذا الدليل الثاني من الأدلة الإجمالية. والسنة في اللغة السيرة والطريقة كما تقدم. وفي الاصطلاح إذا ذكرت في الأدلة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هكذا يقول الأصوليون. وأما المحدثون فيزيدون ويقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. لماذا لا يذكر الأصوليون الوصف؟ لأن الأوصاف لا تتعلق بها الأحكام، والأصوليون عندما يذكرون السنة يريدون السنة التي هي دليل على الأحكام. والسنة التي هي دليل على الأحكام إما قول وإما فعل وإما تقرير. أما المحدثون فهم يريدون كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تتعلق به أحكام. نعم.
قال: فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه.
نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أن يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا حجة قطعية يفيد اليقين بالإجماع. فالصحابي عندما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتيقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وقد سمعه من فمه صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يسمع من الصحابي، لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يسمعه صحابي أو يراه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسمعه غيره، سواء أسمعه لصحابي آخر أو أسمعه لتابعي، فصار هنا واسطة، ولكنه واحد صحابي. والراجح أنه كالأول يفيد اليقين، لأن الصحابة عدول كلهم، فمن سمعه من الصحابة كان كمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في هذا نزاع لكن هذا الراجح. الحالة الثالثة أن يسمعه عن طريق الخبر كحالنا نحن، فإننا نسمعه عن سمعناه عن طريق الرجال، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال: وأما الفعل فما ثبت فيه.
الفعل أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث دلالته يتنوع إلى أنواع، وهي في الجملة القسم الأول أفعال ليست مبنية على الوحي، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل البعثة ولم يضف إليها شيئا بعد البعثة، ككون النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويقوم ويقعد ويأكل من حيث الجنس ويشرب ويلبس، هذه أفعال ما جاءت بالوحي، وإنما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بإنسانية من قبل أن يبعث، من قبل أن يبعث، وهذه غاية ما فيها أنها تدل على الإباحة، أنها تدل على الإباحة. ما يقال يسن أن تنام، يسن أن تأكل، يسن أن تلبس، ولكن يقال يباح أن تأكل، يباح أن تشرب، يباح أن تلبس. لاحظوا يا إخوة أن لا نتكلم على الصفات التي أضافها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفعل، وإنما نتكلم على ذات الفعل الذي كان. وهذا القسم على أنواع: النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإنسانية والطبع والجبلة، كالأكل والشرب واللبس والنوم. النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لعادة قومه، مثل لبس القميص والسروال، أو لبس القميص والإزار، وهيئة العمامة وكونها مكورة ومحنكة، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه، ما أضاف إليها شيئا، فهذه تدل على الإباحة، وتدل على أن الأصل أن يوافق المسلم عادة قومه فيها ما لم تكن محرمة. يعني مثلا إنسان يعيش مع ناس يلبسون العقال، السنة أن يلبس العقال، لا من جهة إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من جهة الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الألبسة وافق عادة قومه، إلا ما أضاف إليه من وصف شرعي. القسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على الوحي، وهو أنواع: النوع الأول ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على الأدلة، فهذا لا دلالة فيه في حق الأمة، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يأتي يقول أنا الآن شيخ وعالم فأتزوج تسع حتى أقرب الناس وأجمع بين القبائل، هذا لا دلالة فيه للأمة، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الوصال في الصوم لأيام، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتبهوا يا أخوة، الأصل عدم الخصوصية، ولذلك قلنا بالأدلة، ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال قالوا إنك تواصل، فاحتجوا بفعله لأن الأصل عدم الخصوصية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص به، وقال إني لست كهيئتكم. هذا النوع الأول والنوع الثاني ما فعله على وجه القربة والتشريع بدون أن يسبقه إجمال يحتاج إلى بيان، فهذا مختلف في دلالته، وسيأتي في كلام المصنف، والصحيح أنه يدل على السنية والاستحباب. النوع الثالث ما فعله على وجه التشريع مبينا به المجمل، وهذا حكمه حكم المجمل بالنسبة للأمة، وأقيموا الصلاة وليطوفوا بالبيت العتيق، كيف نصلي؟ بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وخذوها قاعدة، ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حقيقة الصلاة فهو واجب، وما لم يكن من حقيقتها فهو سنة. ضابط مريح، يعني بعض طلاب العلم يشكل عليه، يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة وبيانه للواجب واجب، إذا المفروض كل صفة الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، إذا تحريك الأصبع في التشهد مفروض أن يكون واجبا، والقيام عند القيام مفروض أن يكون واجبا. أقول لك يقول العلماء ما كان من حقيقة الصلاة فهو واجب، وما لم يكن من حقيقة الصلاة بمعنى أن الصلاة في حقيقة توجد بدونه فهو سنة. كذلك الطواف بالبيت العتيق بيان واجب فهو واجب، كوننا نطوف 7 أشواط واجب، لكن كوننا نصلي ركعتين بعد الطواف سنة. طيب ما الفرق بين عدد الطواف وبين الصلاة خلف المقام؟ الفرق أن عدد الطواف من ذات الطواف، أما الصلاة فهي خارجة عن ذات الطواف، وهذا ضابط فقهي مريح في التفقه في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال رحمه الله: فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له.
نعم.
وما ثبت خصوصه به كالقيام كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه.
يعني أن دلالته في حقه صلى الله عليه وسلم وليس في حق الأمة. نعم.
قال: وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصلاة بأقواله وأفعاله، فالأشياء القولية في الصلاة بيّنها بقوله، والأشياء الفعلية في الصلاة بيّنها بفعله، لأن بعضها علم استشكل قال لا الصلاة بيّنها بفعله، لا الصلاة منها قوليات بيّنها بقوله صلى الله عليه وسلم، وفعليات بيّنها بفعله صلى الله عليه وسلم. وقطع يد السارق من الكوع لما جاء عند الدارقطني وابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا من المفصل، والحديث فيه ضعف. نعم.
قال: فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك في التشريك.
نعم، ما سوى هذه الأقسام يعني الفعل الذي لا يثبت كونه جبلة ولا موافقا للعادة ولا خاصا برسولنا صلى الله عليه وسلم ولا مبينا لمجمل، فإن أمته تشاركه فيه بالاتفاق، وإنما وقع النزاع في الحكم الذي يدل عليه. نعم.
قال: فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا.
يعني إذا علم حكمه بدليل فإنه يتبع الدليل بالاتفاق، فإن علم حكمه بالدليل أنه واجب فهو واجب، وإذا علم حكمه بالدليل أنه سنة فهو سنة. نعم.
قال: وإن لم يعلم ففيه روايتان.
نعم.
إحداهما أن حكمه الوجوب كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك، وقيل الإباحة، وتوقف المعتزلة للتعارض.
نعم. والوجوب؟ الوجوب أحوط.
والوجوب أحوط.
نعم، يعني اختلف العلماء في دلالة هذا الفعل، فقال بعض أهل العلم إن حكمه الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق أمته يدل على الوجوب، وقال بهذا أبو حنيفة ومالك في قول وبعض الشافعية وأحمد في رواية. لما؟ قالوا للأدلة الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أكثر العلماء إنه يدل على الاستحباب، إنه يدل على الاستحباب، لأن الوجوب قدر زائد يحتاج إلى دليل. الوجوب قدر زائد يحتاج إلى دليل، كوننا نؤثم الأمة إذا لم تفعل هذا قدر زائد لا يدل عليه الفعل، يحتاج إلى دليل. وقال بعض أهل العلم إنه يدل على الإباحة. لماذا؟ يقول: لأن الإباحة هي اليقين فنقول بها، وما زاد يحتاج إلى دليل. لكن نقول إن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع لا الإباحة، وتوقف بعض العلماء في دلالته للاحتمال، لأن يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون مستحبا ونحو ذلك، والراجح أنه يدل على الاستحباب، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يقال بالوجوب إلا بدليل، لا يقال بالوجوب إلا بدليل. والمصنف قوى الوجوب، وعرفنا هذا من شيئين: الشيء الأول أنه بدأ به، والشيء الثاني أنه قال في الأخير والوجوب أحوط. لكن الراجح هو قول الجماهير إنه يدل على الاستحباب. نعم.
قال: وأما تقريره،
توقف الساعة الثامنة إن شاء الله.
قال: وأما تقريره وهو ترك الإنكار على فعل فاعل.
فرغ المصنف من الفعل، بدأ بالقول ثم ثنى بالفعل وشرع الآن في التقرير. والتقرير هو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به من أقوال وأفعال الصحابة أو ما من شأنه أن يعلم به. انتبهوا لما أقول، هذا مهم جدا. عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به، فعلمنا أنه علم به كأكل الضب أمامه، كأكل الضب أمامه، هذا تقرير. أو ما من شأنه أن يعلمه، إما لانتشاره وإما لتعلق الدين به، فإنه إذا كان منتشرا فشأن الإنسان أن يعلم ما يدور حوله، وإن كان يتعلق به الدين فإن الله سيعلمه. وذلك جابر ماذا يقول؟ يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل. طيب العزل يعمله الرجل خفية، فكيف يحتج جابر بأنهم لم ينهوا عنه؟ لأنه يتعلق به الدين، فلو كان حراما لأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون لينكر عليه. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا أمران: ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، وما من شأنه أن يعلم به فلم ينكره. هذا يتعلق به التقرير. نعم.
قال: إن علم علمه ذلك،
علة ذلك، فإن علم علة ذلك.
أحسن عليك. قال: فإن علم علة ذلك على فطره رمضان فلا حكم له.
نعم، يعني إن علم أن لسكوت النبي صلى الله عليه وسلم علة غير التقرير فإنه لا يدل على الجواز، كما لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا يفطر في رمضان فلم ينكر عليه، فإنه ما يأتي أحد يقول هذا يدل على جواز الفطر في رمضان، لأن العلة معروفة وهي كونه ذميا، كونه يهوديا. لا الصواب علة،
لأنه الكلام ليس عن إن ثبت، كيف يكون إن ثبت علمه به فلا شيء، والصواب إذا علم علة سكوته، يعني إذا كانت لسكوته علة أخرى غير التقرير فإنه لا يدل على الجواز. نعم.
قال رحمه الله: فلا حكم له وإلا دل على الجواز.
نعم، فلا حكم له وإلا دل على الجواز، يعني إذا لم تكن للسكوت علة معلومة فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. نعم.
قال: ثم العالم بذلك منه
طبعاً، وهذا الأصل في التقرير يا إخوة، أنه يدل على الجواز، كإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة على اللعب في المسجد يوم العيد فإنه يدل على الجواز. نعم.
قال: بالمباشرة، إما بسماع القول أو رؤية الفعل أو التقرير فقاطع به، وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة.
نعم، العالم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره إن كان صحابيا سمعه أو رآه فقد تقدم الكلام عليه وأنه يفيد القطع، وإن كان سمعه أو رآه من صحابي فقد تقدم الكلام عليه، وأن الراجح أنه كمن رآه أو سمعه. بقي من وصله الخبر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقطع به بإطلاق ولا يظن بإطلاق، بل يختلف بحسب قوة الخبر، بحسب قوة الخبر. يعني يا إخوة، هذا شيء وجداني، البخاري رحمه الله لما سمع الحديث من شيخه الذي يعرفه ويعرف يعني إتقانه وكمال ضبطه، وشيخه سمعه من شيخه، ما يجده في نفسه من يقين ليس مثلنا نحن الذين نقرأ في صحيح البخاري، هذا أمر وجداني يجده الإنسان. والخبر من حيث ذاته يحتمل الصدق والكذب، قد يخبرك مخبر بخبر فتصدقه، وقد يخبرك آخر بخبر فتكذبه، ولا سبيل للقطع بصدقه لعدم المباشرة، يعني لا طريق لإفادة الخبر من حيث هو خبر القطع لعدم المباشرة. نعم.
قال والخبر ينقسم إلى تواتر وآحاد.
نعم، الخبر باعتبار عدد الرواة في طبقاته ينقسم إلى متواتر وآحاد. وانتبهوا لما أقول يا إخوة، هذا التقسيم تقسيم من حيث القوة عند أهل السنة والجماعة، لا من حيث الاحتجاج. فما كان السلف إذا بلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح يسألون هل هو متواتر أو آحاد، بل يؤمنون به ويعملون به. وإنما هذا تقسيم من حيث القوة، فلا شك أن المتواتر أقوى من الآحاد، وهذا يفيد عند التعارض. فإذا تعارض حديث متواتر مع حديث آحاد فإنه يقدم الأقوى، وهو الحديث المتواتر إذا لم يمكن الجمع، كما سيأتينا إن شاء الله في باب التعارض. نعم.
قال فالتواتر إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب.
نعم، التواتر إخبار جماعة كثيرين في جميع طبقاته يستحيل أن يتفق أفرادها على الكذب، هذا التواتر، أن يرويه جماعة كثيرون في جميع طبقاته، وسيأتي الكلام عن هذا، يستحيل أن يتفق أفراد هذه الجماعة على الكذب، فهذا هو التواتر بوصفه. نعم.
قال وشروطه ثلاثة.
نعم.
إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد.
نعم، شروط التواتر ثلاثة: إسناده إلى الحس، وهي في باب الرواية رأيت وسمعت، فيقولون رأينا أو سمعنا أو رأيت أو سمعت. أما إذا أسندوه إلى ظن فقالوا نظن أنه وقع، أو إلى اعتقاد وقالوا نعتقد أنه وقع، فليس بمتواتر، ليس بمتواتر. نعم.
قال واستواء الطرفين والواسطة في شرطه.
نعم، أن يشترط أن يرويه عدد كثير في جميع طبقاته من أولها إلى آخرها، فلو اختل في طبقة فقد التواتر. يعني لو روى الحديث صحابي واحد ثم رواه عنه ألف ثم رواه عنهم عشرة آلاف ثم رواه عنهم مئة ألف فهو أحد، ليس متواتر. لما؟ لأنه في الطبقة الأولى وهي طبقة الصحابة إنما رواه واحد، فاختل الشرط. نعم.
قال والعدد، فقيل أقله اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون وقيل غير ذلك، والصحيح لا ينحصر في عدد.
نعم، الشرط الثالث يرويه عدد حتى يكون متواترا، واختلف في عدد من جهة أقله، فقيل أن يرويه اثنان فأكثر، وقيل أن يرويه ثلاثة فأكثر، وقيل أن يرويه أربعة فأكثر، وقيل أن يرويه خمسة فأكثر، يعني أكثر من عدد الشهادة، لأن أكبر عدد في الشهادة هو أربعة، قالوا فيكون أكثر، أن يرويه خمسة فأكثر، وقيل أن يرويه سبعون فأكثر، والراجح أنه لا ينحصر في عدد وإنما في وصف، وهو أن يرويه جماعة كثيرون يستحيل اتفاقهم على الكذب، يستحيل اتفاقهم على الكذب، يرد تحديد بالعدد. نعم.
قال: والصحيح لا ينحصر في عدد، بل متى أخطأ واحد بعد واحد حتى يخرج بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم، وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم.
نعم، يعني يا إخوة، لا يشترط في تصديق خبر التواتر وفي إفادته العلم الإسلام ولا العدالة، ولا العدالة، لأنه يكتسب القوة من المجموع لا من الأفراد. فنحن الآن مثلا نسمع الخبر عن جماعة من الكفار فيحصل لنا العلم بذلك، قد لا يخبرنا مسلم مثلا كصناعة شيء، ويأتي الخبر عن طريق الوكالات العالمية ويكون متواترا فنصدقه. ونحن الآن نصدق بمدن في أمريكا ونحن ما رأينا أمريكا، بعضنا ما رأها أصلا، وبعضنا ما رأى تلك المدن، ولربما أن الذين أخبروه كلهم من الكفار. فلا يشترط في إفادة التواتر العلم، عدالة الرواة، ولا الإسلام. نعم.
قال: لقطعنا بوجود مصر ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده.
نعم، المتواتر يا إخوة يفيد العلم واليقين بمجرده ولا يحتاج إلى عابد يعبده. نعم.
قال: ويجب تصديقه بمجرده وغيره بدليل خارجي.
نعم، أي أن غير المتواتر لا يفيد العلم بذاته، وإنما يفيده بالقرائن، ويتفاوت العلم الحاصل به بحسب قوة القرائن. هذا من حيث الخبر. أما من حيث الحديث، يعني خبر الآحاد، فسيأتينا ونتكلم عن دلالته إن شاء الله. نعم.
قال: والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي ونظري عند أبي الخطاب.
يعني هل العلم الذي يفيده التواتر ضروري أو نظري؟ ما معنى ضروري؟ ضروري معناه أنه يحصل للجميع ولا يحتاج إلى استدلال وتفتيش. ونظري معناه أنه يحصل للعارفين ويحتاج إلى استدلال. والصواب أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، لأنه يحصل لكل من سمعه، يحصل لكل من سمعه. كالعلم مثلا بوجود أمريكا اليوم، ما أحد يشك، يقول هذه أمريكا مؤامرة، وهم، ما هي موجودة. الصغار والكبار يقطعون بوجود أمريكا وبوجود بريطانيا وبوجود استراليا ونيوزيلندا، مع أنها بعيدة جدا عنا. فهذا حاصل بالتواتر. نعم.
قال: وإفادة العلم،
هذا آخر مقطع. نعم.
قال: وإفادة العلم في واقعة ولشخص بدون قرينة إفادة في غيرها أو لشخص آخر.
هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، يعني أن العدد الذي يفيد العلم في التواتر لا يتفاوت، لأنه يفيد العلم بذاته. ولذلك إذا حصل العلم لزيد يحصل لعمرو. ومقصود المصنف هنا يا إخوة أن يحترز عن العدد الذي يتفاوت في إفادة العلم، فإنه لا يكون تواترا. يعني يا إخوة، لو أخبرنا 50 فأنت تيقنت وأنا لازلت شاكا، لازلت شاكا، هنا تفاوت العلم فأفادك ولم يفدني، هذا العدد ليس بتواتر، وإنما التواتر أن يصل إلى درجة يفيد الجميع، يفيد الجميع. فإذا وصل إلى درجة أنه يفيد الجميع العلم، فإنه بهذه الحال يكون متواترا. هذا مراد الشيخ، وليس كما قال بعض الشراح إنه يوافق المعتزلة في كلامه، لأن ليس مراد الشيخ إلا التفريق بين المتواتر الذي يفيد العلم بذاته وبين غير المتواتر، فإن العدد الكثير قد يفيد العلم لشخص ولا يفيد العلم لشخص فهنا لا يكون تواترا، وإنما يصير التواتر إذا أفاد العلم للجميع. ونقف هنا على رأس خبر الآحاد، واليوم جمعة، سأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم، وغدا إن شاء الله السبت سنأخذ يعني وقتا أطول، فاستعدوا، وحتى ييسر علينا هذا في بقية الأيام التي فيها دوامات إن شاء الله. وأنا أحاول في الحقيقة أن يعني أشرح بما يفهم وباختصار مع التنبيه على الأمور التي لا بد من التنبيه عليها، ولا سيما ما يتعلق بالمزالق وما يؤثر في العقيدة ونحو هذا. تقبل الله من الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.